بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع رساله بطرس الاولى. قلنا ان في رسائل اسمها رسائل الكاثوليكون، يعقوب وبطرس رسالتين، ويوحنا ثلاث رسائل، ويهوذا. الرسائل دول غير بولس الرسول، يعني 14 رساله لبولس وسبع رسائل كاثوليكون او جامعه. شفنا رسالة يعقوب المرة اللي فاتت ورسالة عملية سلوكية. رسالة بطرس الأولى كان التركيز فيها على تشجيع الناس وقت الآلام والضيقات، لأنه في نهاية الستينات من القرن الأول كان في موجة اضطهاد شديدة على كل المسيحيين، إن كانت من اليهود أو من الرومان. فبطرس الرسول زي ما بولس بعت لأولاده، بطرس كان بيبعت لكل المؤمنين يصبرهم على الضيقات ويثبتهم في المسيح. ده أساس رسالة بطرس الأولى، وإن كانت مليانة معاني روحية وقريبة إلى منهج معلمنا يعقوب شوية، أنها فيها سلوكيات كثيرة وفيها توصيات كثيرة. ناخدها حتة حتة. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بانتوس وغلاطيا وكابادوكيا وآسيا وبيثينية المختارين. المناطق دي كلها في آسيا الصغرى، ودي المناطق اللي كان معلمنا بطرس بعد ما طلع من أورشليم بقى مشغول بيها. بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع بعت رسالة من فم وكيله معلمنا بطرس الرسول للمتغربين دول المشتتين في الأرض، المسيحيين المضطهدين. المعروف عند ربنا بمقتضى علم الله الآب السابق، يعني كل اللي بيحصل داخل في علم الله السابق، مفيش مفاجآت، المفاجآت دي عندنا احنا بس، انما ربنا سبق وعالم من له ومن ليس له، وولاده هيحصل معهم ايه لغاية ما يوصلوا السماء. في تقديس الروح للطاعة، يعني الروح القدس يقدسنا حين نطيعه، يقدسنا لما نطيع وصية ربنا ويدينا القداسة اللي مش عندنا. ورش دم يسوع المسيح، وكل الخطايا اللي عملناها دم المسيح يغطيها ويشيلها. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. بدأ رسالته بالشكر كالمعتاد، وبيقول ربنا مبارك اللي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. بيتكلم عن المعمودية، الولادة الجديدة. الولادة الجديدة نعمة، رحمة من ربنا. ولدنا ثانية لرجاء حي. الميلاد الجسدي الطبيعي ملوش رجاء حي، لأن الإنسان بيتولد عشان يموت. إنما الميلاد الروحي، الميلاد الجديد، الولادة الجديدة ولادة لرجاء حي. الإنسان بيتعمد عشان يدخل الحياة الأبدية، إنما الإنسان بيتولد من أمه لكن هيموت في الآخر، وبالتالي لابد أن يكون هناك ولادة روحية جديدة تخلي الإنسان له رجاء في الحياة. ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يعني هذا الميلاد الجديد مرتبط جدا بقيامة المسيح. ليه؟ لأن ربنا يسوع لما مات وقام فتح لنا باب الحياة الأبدية. يبقى الإنسان بيتولد جسديا من أمه لكن متوقع النهاية والموت، أما الإنسان الروحاني بيتولد من المعمودية ويعيش كما يليق بالمعمودية لرجاء حي، رجاء الحياة الأبدية. حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. اللي ادانا الحياة الأبدية قيامة المسيح. المسيح غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ القيامة كسرت الموت، فاحنا بناخد قوة القيامة دي في المعمودية، بنموت مع المسيح ونقوم مع المسيح. فالميلاد الجديد مرتبط جدا بقيامة ربنا يسوع له المجد. كل ده حطه في آية واحدة. ربنا يسوع المسيح حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي، رجاء الحياة الأبدية بقيامة يسوع المسيح من الأموات. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. الميراث الأرضي يفنى ويتدنس ويضمحل. يعني لما واحد بيورث ولاده بيورثهم حاجة، حتة أرض ولا مبنى ولا الحاجات دي، يا بتفنى مع الأيام يا بتتدنس بتبوظ يا بتضمحل مع الظروف والزمن. إنما الميراث الأبدي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم الذين بقوة الله محروسون. يبقى الميراث محفوظ وإحنا محروسين، ربنا شايل لنا الأبدية حفظها لنا وحارسنا في اليومين دول لغاية ما نوصل للأبدية. كلام مشجع جدا وكله رجاء. أنتم الذين بقوة الله محروسون. طب هو إحنا ملناش دور؟ بإيمان لازم تثق، لازم تصدق، لازم تؤمن، وزي ما علمنا يعقوب المرة اللي فاتت لازم إيمانك يعبر عنه بأعمال وحياة مقدسة. لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. واحد ممكن يسأل ويقول هو الخلاص مش تم على الصليب، لسه في خلاص يعلن في الزمن الأخير؟ الخلاص تم على الصليب لكنه ما اكتملش، لأنه يكتمل بدخولنا الملكوت الأبدي. احنا لسه في مرحلة الخلاص، عشان كده الكتاب يقول تمموا خلاصكم. فالخلاص يعلن في الزمن الأخير لما يجي المسيح وياخد كل أولاده معاه ويدخل بيهم الملكوت السماوي، كده تبقى خلصت خالص. إنما ما زلنا في عملية الخلاص، عشان كده كل يوم لسه بنقول يا رب خلصنا، لأنه إن كان فدانا على الصليب لكن لسه قدامنا رحلة الإيمان والأعمال والسلوك المقدس في الكنيسة لغاية ما نوصل للسماء. فبيقول أنتم بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون. يعني هذا الخلاص هو موضوع فرحنا. لما فكر أن ربنا يسوع له المجد مات عشاني، ربنا يسوع له المجد راح السماء يحضر لي مكان وحط فيا روحه وساب لي كنيسة على الأرض تحميني وهو حارسني، طب أنا لما أثبت في الكلام ده وأعيش كما يليق بالدعوة يبقى كده حاجة مفرحة جدا. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يبقى واضح أن زي ما يعقوب كلمنا عن التجارب المتنوعة من أول إصحاح، معلمنا بطرس برضو بيكلمنا عن التجارب المتنوعة. الكنيسة كانت مجربة جدا في القرن الأول وما زالت مجربة في كل العصور. فبيقول مع أن ده موضوع مبهج ومفرح جدا، لكن لازم ربنا يسمح لنا بتجارب متنوعة تسبب لنا حزن يسير، يعني لازم يبقى فيها شوية وجع. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه؟ يعني ربنا بيعمل كده عشاننا. ربنا بيسمح لنا بتجارب وآلام وأحزان كمان يزكي إيماننا. عاوزين الإيمان ده يبقى أقوى، يبقى كده أجمل في عينين ربنا. فالإيمان ده زي الذهب لما يدخل النار الشوائب تتحرق فيطلع ثمنه أغلى. فيقول تكون تزكية إيمانكم وهي زي الذهب الذي يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة. ربنا يقول ده حاجة جميلة قوي، بقت غالية قوي في عينين ربنا لأنها ممحصة في النار والتجارب. تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يبقى معلمنا بطرس قال لنا ربنا اختاركم بسابق علمه وقدسكم بروحه بطاعتكم للإيمان، والنهاردة أنتوا اتولدتوا ولادة جديدة بالمعمودية بقيامة المسيح من الأموات، قدامكم رجاء للدخول للحياة الأبدية، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ده موضوع مفرح ونمسك فيه ونفرح به، ولكن يجب أن نحزن يسيرا بتجارب متنوعة، لأن امتحان الإيمان ده زي الذهب لما يمتحن بالنار. النار دي مفيدة جدا تخلي الذهب أغلى عند ربنا. ذلك وإن لم تروه تحبونه. يعني صحيح احنا مش شايفين المسيح له المجد بعنينا، إنما لأن جوانا إيمان بنحبه حتى لو مش شايفينه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به مجيد. عمال يأكد إننا دلوقتي ما بقيناش بنشوف المسيح بعنينا لكن بنحبه بإيمان، لأننا نثق إنه موجود وإن عينه علينا وإن لينا لقاء أبدي معاه. من هنا بنحبه بإيمان. إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به مجيد. كأننا بإيماننا ومحبتنا لربنا بناخد حتة فرح كده من السماء ونفرح بها دلوقتي، كأننا بندوق طعم الحياة الأبدية وإحنا عايشين مع ربنا دلوقتي عشان نشتاق للسماء أكتر وقت. فرح لا ينطق به ومجيد. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لو واحد متعمد وفرحان بربنا وعايش في حياة مقدسة وحس بقوة القيامة اللي جواه ومبقاش خايف من الموت وقدر يصارع مع التجارب المتنوعة وماسك في نعمة ربنا، هيبقى كل همه خلاص الناس، هيبقى كل اللي شغله عاوز يجيب كل الناس لربنا يتمتعوا بما يتمتع به. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يبقى غاية الإيمان يعني الهدف اللي يشغل كل إنسان ثابت في ربنا وشبعان بربنا إنه يجيب الناس لربنا. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. معلمنا بطرس بيقول الخلاص اللي احنا بنتمتع بيه دلوقتي ويكمل على أعتاب الأبدية، الخلاص ده هو موضوع حتى العهد القديم، لأن هو اللي كانوا بيفتشوا عنه الأنبياء ويدوروا عليه. الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، يعني كانوا بيقولوا يا بختكم يا اللي جايين بعدنا، هتشوفوا المسيح بعينيكم، هتتمتعوا بالفداء الحقيقي، هتتفتح لكم سكة السماء بشكل صريح وواضح. باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. يبقى ربنا حط روحه فيهم، الروح المسيح محطوطة في الأنبياء قبل تجسد المسيح عشان تعلن لهم وتشاور لهم متى يأتي المسيح وماذا يفعل المسيح. ما تقروا مثلا دانيال، تلاقوا دانيال تنبأ عن معاد مجيء المسيح وتنبأ عن مجيئه الثاني. تقروا أشعياء تشوفوا كأنه حاضر آلام المسيح وصليبه. ده قالوا كلام ده إزاي؟ روح المسيح اللي فيهم، لأن روح المسيح الروح القدس اللي سكن في الأنبياء واللي بيعمل في الرسل وبيعمل في الكنيسة لغاية النهاردة. روح المسيح اللي فيهم كان بيعلمهم ما الوقت هيجي في المسيح، وسبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور. هم فهموا أن الكلام ده هم مش هيشوفوه في جيلهم، إنما الأجيال اللي جاية هتشوف، فكانوا بيتنبأوا وعارفين أن هم مش هيحضروا بنفسهم على الأرض العز ده كله، إنما فرحانين أن البشرية اللي وراهم هتشوف ربنا يسوع وتأخذ خلاص. التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. مكمل دور الأنبياء دور الرسل، رسل العهد الجديد خدوا النعمة دي كلها والخبر المفرح ده كله والبشارة المفرحة. بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. يبقى الأنبياء كانوا بيجهزوا البشرية لمجيء المسيح وخلاصه، والرسل بيقدموا للبشرية ما صنعوا المسيح من أجل البشرية. بعد ما معلمنا بطرس عرض المقدمة الجميلة دي وقال العز اللي احنا فيه والبهجة اللي احنا فرحانين بها والحزن والألم المصاحب لفرحة الخلاص، قال لنا لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. يعني ايه التعبير ده؟ يعني زي ما الواحد يربط كده على دماغه عشان يبقى الأفكار المقدسة ما تطلعش من دماغه أبدا. منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، يعني يخليك صاحي ان الأفكار الروحية دي ما تغيبش عن ذهنك أبدا، لأنه لو فكر الخلاص بعد عنك انت هتنشغل في الدنيا بالأكل والشرب واللبس والخطايا وكده تضيع الأبدية، يروح منك الهدف. فالمنطقة اللي هي الحزام ده بيخلي الواحد دايما في حالة استعداد وتأهب وتركيز. فمنطق أحقاء ذهنكم صحين، يعني خلي عينك دايما على أبديتك وعلى اللي عمله المسيح له المجد معك. فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يعني ركز خالص في نعمة ربنا اللي عملت ده كله معانا، وخلي عندك ثقة أن ربنا اللي بدأ يكمل، لكن خدها جد كأولاد الطاعة. شوفوا دايما في مزيج بين النعمة دور ربنا والجهاد دور الإنسان. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. اوعوا ترجعوا تعملوا الخطايا القديمة، ما تعيشوش زي ما عشتوا زمان. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. إن كانت دي وصية العهد القديم، هي ما زالت وصية عهد جديد أن ربنا قدوس وأولاده لازم يبقوا قديسين زيه بعمل الروح القدس فيهم وبطاعتهم لوصيته. فإصحاح 2 قال كلام جميل عن كلمة ربنا، فقال اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن. ما هو كان بيكلمهم عن الولادة الجديدة المعمودية، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. الطفل لما بيتولد عاوز يرضع، والإنسان المسيحي لما بيتولد في جرن المعمودية عاوز يرضع من لبن أم الكنيسة، واللبن ده هو التعليم المستقيم النقي، كلمة ربنا والتعليم المسلم للقديسين. فاشتهوا، زي ما الطفل بيزن عشان يرضع، الإنسان الروحاني بيزن عشان ياخد كلمة ربنا ويأكلها. اشتهوا اللبن العقلي عشان يفهموا أنه يقصد كلمة ربنا العديم الغش، لأن في لبن مخشوش، في تعاليم مخشوش، لكي تنموا به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس. دي النبوة كانت بتقول كده، الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. فالمسيح له المجد هو الأساس، هو الحجر المرفوض من الناس، اليهود رفضوه والأمم رفضوه، وصار هو أساس الخلاص وأساس الحياة الأبدية. كونوا أنتم أيضا بقى مبنيين كحجارة حية. يعني إذا كان ربنا يسوع له المجد هو الحجر المرفوض، تعالوا نلزق فيه ونطلع كده طوبة فوق طوبة ونعمل جسد الكنيسة ككل. إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عشان لما نيجي نقدم ذبيحة العهد الجديد نقدمها بقلب طاهر، لما نكون كلنا عايشين في قداسة تليق بالذبيحة المقدسة، زي ما بنسمع في القداس القدسات للقديسين، فيبقى احنا بنقدم بقداسة ما يليق بالمسيح القدوس اللي على المذبح. وبعد كده يقول لنا ايه، أنتم الآن جنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء. دي بترد على قولة أن لسه اليهود شعب مختار، لم يعودوا شعب مختار. الآن كنيسة العهد الجديد، مؤمنين العهد الجديد، اللي الناس اللي اتولدوا ولادة جديدة، اللي بيقولوا أبانا الذي، هم دول اللي بيتقال عليهم أمة مقدسة، ما عادش اليهود، إنما التعبير ده كان بيتقال على اليهود في العهد القديم. شعب اقتناء، يعني ده الشعب اللي اقتناه ربنا لنفسه من كل أمة ومن كل لسان، بس من باب الإيمان والمعمودية والتوبة. يقول أنتم جنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا. يبقى غرضنا بقى ان احنا نقول للناس كلها تعالوا خليكم تبعنا، تعالوا ادخلوا معانا في هذا النعيم، تبقوا دايما من ضمن المختارين والمقدسين اللي اقتناهم ربنا. تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا أما الآن فأنتم شعب الله. يبقى بيوضحها معلمنا بطرس، ما كناش زمان شعب الله، كنا تايهين في العالم، لكن بمجيء المسيح وبداية العهد الجديد صار المؤمنين به شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحومون. طبعا هو بيقولها وفي ذهنه معاني من العهد القديم. ليه؟ لأنه في هوشع لو تفتكروا كنا قلنا أنه سمى أولاده بأسماء تشير إلى النبوة دي وإلى المعنى ده، لما كان يسميهم لو رحامة ولو عمي، يعني لستم شعبي وأنتم بلا رحمة. ده كلام على اليهود بقى. إذن دلوقتي إحنا اللي خدنا مكان اليهود عند ربنا، المؤمنين ربنا يسوع له المجد، لكن اليهود صار اسمهم الجديد لستم شعبي، أنتم لا رحمة لكم. بعد كده يقول أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية. أنتوا عايشين يومين غرب في الدنيا، نزلاء، فمش بتوع الدنيا، فما تنشغلوش بالشهوات الجسدية التي تحارب النفس، ركزوا مع أنفسكم اللي هتدوم للأبد، إنما هذا الجسد الضعيف شوية تراب في الآخر، يتقدس بالروح القدس، يتقدس بالعبادة، لكن ركز في احتياجات روحك ونفسك. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة كي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر. يعني لما الناس تفتري علينا وإحنا كويسين يمجدون الله في يوم الافتقاد. لو افتري علينا ونحن بلا ذنب تبقى حاجة مجد الربن، إنما لو كنا وحشين وقالوا علينا كلام يبقى مفيش مجد الربن. من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. بعد كده ابتدى يتكلم على طاعتنا للرؤساء والولاة وخضوعنا للسياسات والأمور البلاد وانتمائنا كمواطنين صالحين في كل بلد، وبعدين دخل على الفئات زي ما كان يعمل معلمنا بولس في رسائله، يخاطب العبيد للخضوع لسادتهم، يخاطب النساء يقول كلام حلو في خطابه للسيدات، يقول كذلك ابن أيته النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. إذن خضوع المرأة وسيرتها الحسنة هي لوحدها كرازة، لأنه المرأة الخاضعة المحتشمة اللي سيرتها حلوة بتقول رسالة جميلة عن تعاليم الكتاب كله. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، يعني الناس بتشوف سيرة الإنسان وتلاحظ السيرة وبالتالي تعرف ما وراءه من معاني ومبادئ وأخلاق. لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، يعني ما تنشغلوش بالحاجات دي، مش بيمنعها الواحد يعني لازم يلبس مبهدل، لا، لكن ما نركزش في الكلام ده، ما تبقاش دي الزينة، الزينة دي حاجة تانية خالص. بل إنسان القلب الخفي، بدل ما تركز على المنظر الخارجي ركز على الداخل، اللي يدوم جوه مش بره، اللي بره ده مش بيدوم كده كده هيعجز، فيبقى إنسان القلب الخفي ده اللي عين ربنا عليه. في العديمة الفساد زينة الروح، يبقى زينة الروح عديمة الفساد، لما تتزين في قلبك وفي روحك دي زينة لا تذبل أبدا ولا تفسد أبدا. زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمع. يبقى حط مبدأ جميل قدام السيدات، لأن طبيعة المرأة تحب تتزين، قال له ماله تزيني بس بلاش من بره، تزيني نفسك من جوه، بلاش في عيون الناس، عيون الناس دي كلها تمشي، خليك في عينين ربنا اللي خلقك. والزينة الداخلية دي القلب الطيب الوديع الهادئ، زينة الروح بالفضائل وبالمحبة وبالقداسة، إنما المنظر الخارجي ده هيشد الشهوات ويجيب لخبطة ويبعدك عن سكة الملكوت. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا، يعني دي سكة كل الستات القديسات اللي عاشوا في الكتاب، المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن. يعني أي سيدة قديسة في الكتاب المقدس جات سيرتها أو في تاريخ الكنيسة هتلاحظوا أنها كانت تتزين بالروح مش بالجسد، زينتها في فضائلها. وخاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، يعني أمنا سارة كانت بتقول لأبونا إبراهيم يا سيدي، حتى في سرها كانت بتقول يا سيدي، يعني من وراء الستارة كده كانت تقول كيف يكون لي هذا وسيدي قد شيخ، في بالها في سرها بتقول عليه سيدي من كثر الاحترام والخضوع لجزءه. التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البت. الغريب أن لما الإنسانة تتزين من بره تبقى جواها خوف، لأنها خايفة ما ترضيش جزها والناس، وتبقى دايما مشغولة برأي الناس، إنما الإنسانة المزينة من جواها عندها ثقة بنفسها وما بتبقاش خايفة من أي حاجة أبدا ولا الموت، لأنها عارفة أنها راضية ربنا وماسكة في ربنا وعينين ربنا عليها. فاللي عندها زينة الروح غير خائفات خوفا البت، إنما التي تتزين من الخارج ما زال الخوف يغلب. بعد كده وصى الرجالة برضو يحبوا ستاتهم ويعيشوا بقداسة، ووصى كل الشعب يعيش في الخير ويتمثل بالخير ويحتمل الضيقات والآلام. إصحاح 4 يقول إذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية أو بهذا المثال. يعني إيه؟ إذا كان المسيح له المجد تألم عنا بالجسد، وطبعا تألم بالجسد ده تعبير لاهوتي دقيق، لأن الآلام لا تقع على لاهوت المسيح له المجد، لكن جسديا المسيح تألم، جسديا المسيح مات، جسديا قبر وقام وصعد، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، يبقى آلامه كانت عشاننا مش عشانه، وبالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. يعني تعالوا ناخد الصليب ده مثل أعلى لنا، وكل ما تيجي علينا ضيقات نبص على الصليب ونحتمل كما احتمل المسيح، ونصبر زي ما المسيح صبر، ونكمل رسالتنا زي ما المسيح كمل رسالته للآخر. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة، ده ربنا بيسمح لنا بآلام، لأن الآلام في أجسادنا بتساعدنا نبطل نغلط، بتخلينا نبطل الخطايا اللي في حياتنا، لان الشخص المتألم ما يعرفش مخه يودي ويجيب في افكار وشهوات وانتقام وغضب، خلاص هو مشغول بهمه. لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل إرادة الله، يعني يمكن التجربة أو الألم أو الضيق أو المرض تخلي الواحد يتحول من شهوات الناس لإرادة الله، اللي ما كانش عارف يعمله بإرادته ربنا يساعده يعمله له بالتجربة، بدل ما يعيش كما يشتهي الناس بيعيش كما يليق بأولاد الله كما يشتهي الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، يعني كفاية العمر اللي فات أهو عشنا زي ما الناس عاشت وكلنا وشربنا ولبسنا وبعدين عملنا اللي الناس عاوزاه، خدنا ايه منه؟ يكفينا الزمان الذي مضى كي لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. يبقى واضح أنه كان بيكلم ناس انتقلوا من الوثنية إلى الإيمان. الأمر الحاجات دي النقلة اللي حصلت دي الذي فيه يستغربون، الناس بتستغرب لما تلاقي واحد بطل اللخبطة دي كلها وتعادل ومشي حلو وبقى شكله كده إنسان فاضل، يستغربون أنكم لستم تركضون معهم. لا دي جميلة، ليه؟ طبيعي المسيحي في أي زمن الناس تستغرب منه، تقول ليه مش بيجري زينا، احنا كلنا بنجري على الفلوس، هو مش بيجري على الفلوس ليه؟ كلنا بنجري على الأكل والشرب، هو مش بيجري على الأكل والشرب ليه؟ كلنا بننتقم ونغل ونحقد، هو ليه مش بيعمل كده؟ قال يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة، يعني الخلاعة دي كلها إحنا بنجريش عليها زي الدنيا، مجدفين بيجدفوا على ربنا، الذين سوف يعطون حسابا، وفي الآخر هيقدموا حساب على ده كله. في آخر إصحاح بقى معلمنا بطرس بيقول أنا الشيخ شريككم، أنا الأسقف بكلم الأساقفة اللي فيكم، طبعا هو أبو الأساقفة، فبيقول لهم أطلب إليكم إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم باتضاعه، لكن هو طبعا رئيس أساقفة، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله. فعاوز يقول لهم وانتوا بترعوا افتكروا حاجتين مهمين قوي، افتكروا آلام المسيح لأن هي اللي بتدفعنا للرعاية، لأن هو الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وشريك المجد العتيد، كأن في حاجة بتزقنا على الخدمة من وراء آلام المسيح وحاجة بتشدنا من قدام المجد العتيد اللي يستنانا. فكل خادم وكل راعي مدفوع بآلام المسيح وصليبه ومشدود باشتياقات الحياة الأبدية والمجد العتيد أن يستعلن، وبدأ يقول لهم ارعوا رعية الله وادهم توصيات في الرعاية. رسالة بطرس الأولى رسالة غنية وجميلة جدا ومليانة آيات حلوة قوي. احنا هناخد واجب صغير 5 إصحاحات في اسبوع، هنطلع كيف نغلب التجارب، هنحاول نحل السؤال ده من رسالة بطرس الأولى، ازاي الواحد يغلب التجربة كما علمنا معلمنا بطرس بالروح القدس. اشكركم دايما على متابعتكم للحلقات، وبنفكركم ان في ايميل للبرنامج نتمنى تبعتوا لنا كل مراسلاتكم واسئلتكم، والى لقاءات قادمة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.